الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهجي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع دروس الحب في الله بين الزوج والزوجة، وعنوان الدرس النهاردة صمت الزوج السبب والعلاج. طيب احنا طبعا اخذنا الدرس اللي فات عن اهمية التواصل بين الزوجين واهمية الحوار بين الزوجين، وشرحنا الموضوع ده بالتفصيل. هنتكلم النهاردة عن احد مظاهر عدم التواصل بين الزوجين اللي بيشتكي منها الكثير من الزوجات، في قصة كنا احنا ابتديناها الاسبوع اللي فات. هقرا قصة تانية على السريع وبعدين ان شاء الله نشوف ايه حل المشكلة والحل. هنا بتقول احد الزوجات ان زوجي دائم الصمت، عينه مثبتة على الجريدة، يحملق في التلفزيون بانتباه شديد كأن الحرب العالمية الثالثة اندلعت وكأنني لست موجودة، يتكلم كلام قليل جدا. سألت نفسي ايه اللي اتغير بينا، ايه اللي اتغير فينا، ليه جدار الصمت بيني وبينه بيعلى وبيزيد واصبح حاجز، الايام بتزيد صلابة. تصورت ان انا بصبري وبتحملي معاه في البدايات واخلاصي في تربية الابناء هحفر في قلبه نهر من الحب وسأزرع أزهار المودة في طريقنا، نسيت أن شجرة الحب بين الزوجين بتتغذى بالعاطفة وبترتوي بالتواصل والكلام الجميل وتنمو بالمشاعر الوجدانية. قررت بيني وبين نفسي بعد ما استخرت الله أن أحطم الجدار بنفسي وأستعين بالله. زوجي لاحظ التغيير الكبير في كل شيء في بيتي وفي طريقة تنظيم بيتي، اهتمامي بنفسي، معاملتي له، ولكنه بقى على صمته، وكان لابد أن أتحمل. وعلى هذا الأساس عزمت على مواصلة المشوار حتى النهاية بالصبر والإصرار على الحوار في كل ما يخص حياتنا، والتأكيد له أنه أهم وأكبر شيء في حياتي بعد مرضات الله عز وجل، وأنه هو أهم أولوياتي واهتماماتي. وأخيرا تكلم بكلمات يملأها العتاب، لم أنزعك فالعتاب نصف المحبة، حتى زالت الغمة وانزاحت تماما وعاد إلي زوجي بعد طول غياب وبعدما زال حاجز الصمت. احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن مشكلة اللي هي مشكلة صمت الزوج. والحقيقة يعني صمت الزوج دي مشكلة يعني بيشتكي منها معظم الازواج او الزوجات او بيعيشوها معظم الزوجات، لها اشكال كتيرة. كويس، صمت الزوج يعني ساعات الصمت بيبدأ من اول الزواج، وساعات الصمت بيبدأ بعد الزواج، ساعات الصمت بيبقى متقطع، ساعات الصمت بيبقى دائم. احنا النهاردة ان شاء الله هنتعلم عن اسباب صمت الزوج، وهنتعلم ان شاء الله عن كيف نعالج هذا الصمت. ليه بقى اهمية صمت الزوج؟ لابد ان احنا نعرف اسبابه ونعالجه ونعمله حلقة كاملة، لان صمت الزوج ده يعتبر نوع من عدم التواصل بين الزوج والزوجة. ده الصمت بيوقف التواصل يعني الحوار، وبيوقف التواصل العاطفي، وبيوقف التواصل الفكري، وبيؤدي الى ان الزوج والزوجة بيتحولوا الى شخصين غريبين عن بعضهم بس يجمعهم سقف واحد. كويس، وطبعا ده ليس زواج. كويس، لان الزواج ربنا سبحانه وتعالى قال فيه في القرآن: ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وجود حاجز الصمت بين الزوج والزوجة بيلغي المودة والرحمة بين الزوج والزوجة، وبيقطع العلاقات بينهم وبيباعد بينهم، وبيجعل الهدف الأسرة هدفين، وبيحير الأولاد بينهم، وبيكون سبب إلى ضياع أفراد الأسرة كلها. فإحنا هنبتدي دلوقتي ونتعلم عن الصمت، صمت الزوج، حاجز الصمت. كويس، لازم الأول نعرف أن صمت الزوج نوعين، في صمت متعمد وفي صمت غير متعمد. كويس، احنا هنبتدي ونقول ان الصمت الغير متعمد. كويس، الصمت الغير متعمد رحيم. فاحنا دلوقتي هنعرف الاول انواع الصمت، الصمت الغير متعمد والصمت المتعمد، وبعدين نبتدي نعرفهم بالتفصيل ونعرف العلاج. الصمت الغير متعمد بيبقى نوعين، يا اما صمت لظروف خاصة موجودة في الحياة، كويس، لا اما صمت غير متعمد ناتج من ان الزوج عنده شخصية مريضة من احد الشخصيات المريضة اللي هنعرفها، ده يعتبر صمت غير متعمد. كويس، النوع الثاني من الصمت في الزواج اللي هو الصمت الصمت الاختياري، يعني الصمت المتعمد، يعني هو الزوج مختار ان هو يصمت. وده احد نوعين، يا اما صمت بيعلن الرغبة في تجنب حدوث المشاكل، وده صمت اسمه صمت حميد. كويس. النوع الثاني بقى من الصمت اللي هو بيعلن موقف الرفض للزوجة وللزواج، وده إشارة إلى انطفاء التواصل نهائيا بين الزوج والزوجة. دول خلاص أصبحوا أغراب، يعني يستمروا بقى في حياتهم، كل واحد بقى يمشي حياته براحته، لأنه خلاص اللي بينهم يعني تقريبا ما بقاش أي حاجة، حتى الأولاد ما فيش بينهم مشاركة فيهم. إحنا هنبتدي دلوقتي نتعلم عن كل نوع وإزاي نعالجه، علشان الحقيقة يعني ما نعيش أغراب تحت سقف واحد، لأن إحنا هنسأل في يوم القيامة عن أزواجنا، وحنسأل عن أبنائنا، وحنسأل عن علاقاتنا. كويس. فلابد إن إحنا نهتم إن يكون زواجنا زواج كما أمر به الله، المودة والرحمة. الأول نوع اللي هو الصمت الغير متعمد، أول نوع فيه اللي هو الصمت الناتج عن الإجهاد الشديد في العمل. كويس. يعني واحد بيشتغل ليل ونهار. كويس. فطبعا لما بيروح البيت بيكون يعني مش قادر، خلاص تعبان جدا، مرمي على الكنبة. كويس. يعني يدوبك عايز يأكل ويقعد كده ربع ساعة، يحس ان هو مازال في الحياة، ويروح نايم وهو قاعد. كويس. فهو يعني لا هو بيتكلم كويس، ولا هو يعني بيعيش حتى لنفسه اي وقت. ليه؟ لانه ده الاجهاد الشديد في العمل. وفعلا الانسان لما يشتغل كتير بيصل الى هذه الحالة. انا لما كنت بشتغل يعني في الريزيدنسي، كنت فعلا لما بروح البيت يدوبك الباب بيتفتح، يعني كانوا بنات يقولوا ازيك يا ماما وكده، اقول لهم بعدين بعدين، الى السرير، مش قادرة حتى اشوف اي حاجة قدامي خالص، محدش يكلمني دلوقتي، لانه الانسان ساعات بيوصل الى حالة من الإجهاد، لدرجة ان هو يعني ضاغط على نفسه جدا بالإجهاد ده. كويس. فما عندوش اي طاقات لاي نوع من التعامل مع اي نوع من البشر، خلاص انا عزيره، ما اقدرش اعمل اي يعني اتصال مع اي حد. فده الاجهاد الشديد. اذا كان زوجك من النوع اللي بيشتغل كتير قوي وبيصل الى درجة الاجهاد الشديد وعنده حالة من الصمت، فده صمت غير متعمد. كويس. ويعني صمت هو محطوط فيه لانه بيكافح في سبيل الاسرة. النوع الثاني من الصمت الغير متعمد هو الصمت اللي بيجي لما الزوج يبقى عنده ادمان للكمبيوتر او عنده ادمان للتلفزيون. كويس. فطبعا وجود الكمبيوتر والتلفزيون بيبقى شغله. كويس. فبيبقى طبعا احنا يعني انت هتتكلمي وهو مركز في الكمبيوتر، ولا انت هتتكلمي وهو بيتفرج على التلفزيون. كويس. ده برضو نوع من الصمت الغير متعمد، واحنا هنتعلم على علاجه فيما بعد، بس ده نوع من الصمت الغير متعمد. كويس. اللي مفيش فيه مشكلة. كويس. النوع التاني بقى من الصمت الغير متعمد هو الصمت اللي ليه علاقة بشخصية الزوج. يعني ايه بشخصية الزوج؟ يعني في بعض الأزواج بتبقى عندهم نوع من الصمت المرتبط بتركيبته النفسية. كويس. اول نوع منه اللي هو بيبقى الصمت الوراثي. يعني ايه الصمت الوراثي؟ يعني هم كبراني، هو كبران في عيلة بابا بقليل الكلام، ماما قليلة الكلام، احنا قليلين الكلام بطبيعتنا كده. فحتى لما بيجي يتقدم للجواز، ودي بقى يا جماعة النقطة اللي الناس يعني ايه ملهاش فيها عذر، انت يعني انا كانت لسه احد الاخوات يعني عندها قصة مشابهة للصمت الوراثي كانت بعتها لي. انت لما كان في فترة الخطوبة ولاحظتي عليه الصمت ان هو ولاحظتي ان هو قليل الكلام جدا وقليل التفاعل معاكي، وبعدين بصيتي لقيتي برضو ان والدته قليلة الكلام وان والده قليل الكلام وهم اسرة ما بيتكلموش تقريبا. كويس. وانتي انسانة بتحبي الكلام وبتحبي الحوار وبتحبي التعاطف. كويس. الصمت الوراثي ده احد انواع الصمت الغير المتعمد. كويس. اللي للأسف الشديد من الصعب علاجه، لانه ده موجود في الجينات، هو كده كبران ما بيتكلمش، اتعود انه ما بيتكلمش. كويس. النوع التاني من الصمت اللي هو الغير متعمد اللي متعلق بالشخصية اللي هو الصمت الانطوائي. كويس. هو شخصية انطوائية. وبعدين انواع الشخصيات اللي انا بقولها لك دي شخصيات انتي بتقابليها بتعرفيها بتحتكي بيها في فترة الخطوبة. كويس. علشان الانسان ما يقولكيش اصلا انا يعني جالي يعني صدمة بالصمت بتاعه بعد الجواز. لا، الشخصيات بتبان في فترة الخطوبة. كويس، الشخص اللي هو عنده الصمت الوراثي ده بيبان، الصمت العائلي. كويس، الصمت الانطوائي ده بيبان. مين هو بقى الشخص الانطوائي؟ الشخص الانطوائي ده شخصية لا تستطيع أن تتواصل مع من حولها. فلما يجي يتقدم ويخطبك ويخطب مثلا البنت، تيجي تسأله عندك أصدقاء؟ والله أصدقائي قليلين جدا. ليك جيران مثلا كبرت معهم وكده؟ والله ما بحبش اختلط قوي بالجيران. ولاد خالتك ولاد عمتك اخبارهم ايه؟ والله انا بفضل يعني ان الواحد دايما يكون لوحده. كويس، فبعدين لما تقعد تتكلم معاه تلاقي هي نفسها بتتكلم مثلا يعني نص ساعة وهو بيتكلم 3 دقايق. كويس، ما نقدرش نيجي بعد الجواز وتقول لي انا اكتشفت ان زوجي عنده صمت والحكاية دي هتدمر حياتي. طب الحكاية دي ما اكتشفتهاش ليه في اثناء فترة الخطوبة؟ كويس، ده النوع الثاني، الصمت الانطوائي. النوع الثالث بقى من الصمت في الشخصيات المريضة، كويس عشان نبقى عارفين، الصمت الاناني. يعني يعني هو انسان اناني. كويس، فليه بقى بيصمت؟ هو بيصمت لان هو ينشغل بنفسه فقط. هي عايزة حد يكلمها، عايزة حد ما يكلمهاش، عايزة حد يشاركها، حد، دي مش قضيته خالص. هو مركز على نفسه، عنده شغل عمله، بعد ما خلص شغله بيقعد مثلا يعني يفتح كمبيوتر تلفزيون يكمل شغله، هو مش حاسس بيها نهائيا. كويس، وبرضو الشخصية الأنانية شخصية بتبقى واضحة جدا في فترة الخطوبة. كويس، الشخصية بقى الرابعة اللي هي أقوى من الشخصية الأنانية هي الشخصية النرجسية. الشخصية النرجسية دي هي اسمها المبالغة في حب الذات، اللي بيحب نفسه قوي قوي قوي. كويس، ده بقى نعم كده شايف وفوق الحياة، وبعدين عايش هو ونفسه متوافقين مع بعض، يعني ونفسي سعيدين مع بعض، فرحانين ببعض، متواصلين مع بعض، فمش عايزين نتواصل مع اي حد حوالينا غير على الخفيف قوي. كويس، الشخصيه النرجسيه دي بتتعرف في فتره الخطوبه. ليه؟ لان الشخصيه النرجسيه شخصيه تحب ان تدور الحياه حواليها. كويس، يعني هتلاقي الكلام كله بيدور حول نجاحه، حول شغله، حول أسرته، حول دراسته، ما بيديش أي وقت للشخصية اللي قدامها إنها تتكلم عن نفسها أو يعني تعبر عن نفسها أبدا. هو واخد الدور كله لنفسه. كويس، هو هنا بقى كان بيتكلم في فترة الخطوبة بس كان بيتكلم عن نفسه. كويس، لما هيجي بقى بعد الجواز وهتبتدي بقى المشاكل وجع الدماغ، هيعمل إيه؟ هيصالح نفسه وهينساها تماما، هيطلعها من الموضوع خالص. بقيت، فدي طبعا الشخصية النرجسية. الشخصية بقى اللي بعديها هي الشخصية العدوانية المضطربة. ايه بقى الشخصية العدوانية المضطربة دي؟ الشخصية العدوانية دي بقى بتعمل ايه؟ يخلي مراته لما تيجي تقرب وتكلمه يعمل لها عدوان عليها ويصوت ويزعق ومشاكل واحتقار وكذا، يوصلها هي انها تقولك ايه؟ يعني سكوت الظالم عبادة، يا رب يسكت، يا رب ما ينطق، يا رب ما يفتح بقه. فلما الناس يقولوا لها جوزك ما بيتكلمش تقول لهم الحمد لله، ده احنا كنا نفسنا في كده، ده لو فتح بقه. كويس، فهو عمل ايه؟ هو خلاها هي اللي تتحرك انها تطلب منه الصمت بذكائه، برضو بذكائه. كويس، فطبعا الانواع دي عشان نقف عندها شويه يا جماعه، الانواع دي انواع مريضه نفسيا. كويس، انواع مش انواع يعني في منطقه يعني الانضباط النفسي. الانواع دي اللي احنا بنقول عنها دي انواع ليس لها علاج. كويس، هو هيفضل كده طول عمره وهيفضل في الصمت طول عمره. كويس، ده اللي هو الصمت، هو مش متعمد بس هو خلقته كده. كويس، احنا هنتكلم عن الحلول فيما بعد. هننقل بقى دلوقتي عن الصمت المتعمد. كويس، وده الصمت ده برضو اللي موجود بكثرة جدا. اول نوع من الصمت المتعمد، كويس، اللي هو صمت اعلان تجنب حدوث المشاكل. كويس، النقطة دي بقى انا عايزة اشرحها لك ليه، لانه ده بيكون واحد كان في الخطوبة انسان طيب ومريح وبيتكلم وبيضحك. كويس، وبيدي علامة خضراء ان شاء الله، يعني اشارة خضراء الحياة بتاع معاه هتبقى جميلة وتواصل ومشاركة وكله، لكن بعد فترة بيتغير. كويس، ليه بقى بيتغير؟ هي دي النقطة اللي مفروض ان الزوجة تسأل نفسها عنها. ده مش صامت من دي وان، لا ده كان متكلم ثم صمت بعد فترة. كويس، الصامت بقى ده كويس بتكون في أسباب هي تجنب المشاكل مع الزوجة. يعني إيه تجنب المشاكل مع الزوجة؟ يعني هو يجي في يوم من الأيام مثلا في أول الجواز يجي يحكي لها يقول لها أنا رحت الشغل النهاردة وبعدين كانوا قاعدين زملاتي معايا في المكتب وبعدين ابتدينا نتناقش في المشكلة وبعدين لما ابتدينا نتناقش اختلفنا وبعدين واحد فيهم قاعد يزعق لي ويفضل يحكي لها كل ده في أول الجواز كل الكلام من قلبه كويس بكل سلامة نية. خلاص تيجي هي مثلا بعد يومين ثلاثة تتناقش معاه في أي حاجة في أمور الأولاد الولد مثلا عايز يروح النادي يروح ولا ما يروحش يجي يتمسك برأيه تقول أنت هتتخانق معايا زي ما تتخانق مع زملاتك في الشغل ولا إيه؟ ده أنت مشكال جي والمكتب كله بيشتكي منك فاكر لما حكيت لي وقلت لي لما كلهم كانوا واقفين ضدك واشتكوك للمدير. لا 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 أنت كده بس عمل إيه؟ غلط إنه حكى لها عن أسراره. شوفي بقى ازاي الناس بتتغير. ما انا بقولك ان في انواع في واحد بيبقى مبتدي صامت واخد الاتيتيود ده من الاول لانه مريض نفسيا لكن معظم الناس بتقولك انا مبتدي بمحبه وبموده وبرغبه في الاتصال انما اول حاجه بتيجي من الزوجه ان عند اختلاف وجهات النظر معاها كويس بتبتدي تستخدم اسراري ضدي فعشان كده قررت ان انا ولا احكي لها عن اي شيء عشان ما تستخدمهيش ضدي. تاني حاجة انه لو حكى لها اسراره بتبتدي تعمل ايه تبتدي تنتقده شخصيتك ضعيفة كلهم بيركبوك اسد علي وفي الحروب نعامته. طب كنت تعمل عليهم راجل زي ما بتعمل علينا في البيت شفت شخصيتك الضعيفة اللي بنت عليك بس يعمل ايه تاني مرة لا يمكن يحكي لها اي شيء. ما هو لازم الانسان يعرف الاخطاء اللي احنا بنعملها عشان نحلها. بيصل هذا الزوج الى منطقة ايه ان اذا كان الكلام من فضة فالسكوت مع واحدة زي دي من ذهب مش هقول لها ولا شيء ولا هتعرف عني اي حاجة كويس. هي اللي وصلت نفسها للمنطقة دي. ان السبب الثالث للصمت تجنب للمشاكل هو عدم ثقته بقدرتها على انها هتلاقي حل. هيحكي لها ليه المشاكل؟ اول ما هحكي لها هتاخدها من الناحية العاطفية وهتطلع لي حلول غلط وهتضغط عليا بحلولها. انا ما بثقش في ارائها. ليه ما بثقش في ارائها؟ لاني بصراحة من يوم ما خطبتها وانا حاسس انها اقل مني في الذكاء واقل مني في التعليم وطريقة تفكيرها مختلفة عني. فانا جربتها مرتين في مشكلتين حكيتهم لها ادتني اراء غلط واصرت عليها وكانت النتيجة اني قلت مستحيل تعرف عني بعد كده عن اسراري اي شيء. كويس. النقطة اللي بعديها اللي بيخلي الزوج يصل الى الصمت مع زوجته هو ان الزوجة لا تكتم الاسرار. كويس. والحقيقة زوجات كتيرة جدا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجات كتيرة يا جماعة لا يكتموا الأسرار. يعني إيه لا يكتموا الأسرار؟ يعني بمجرد إن هي تسمع مثلا هو يجي يقول لها مثلا أنا عايز أقولك على حاجة أختي وجوزها عندهم مشكلة مع بعض ويمكن يعني يختلفوا ويمكن يتطلقوا وأنا مش عارف أعمل إيه بس الله يخليكي ده سر. لو عرفت إن أنا جيت وحكيت لك يعني مش يعني هتحصل مشكلة كبيرة قوي في عيلتنا. وهو لسه بيقول في عيلتنا يكون السلفون السحب كويس. وابتدت هي على طول بقى على ماما وعلى اخواتها وعلى ولادها وعلى جيرانها وبس خديها من على بوقي. لو تعرفوا الكلمتين دول بيتي هيتخرب وهقول ان انتوا اللي قلتوا وهقول ان انتوا عملتوا. طبعا لابد ان يلف الكلام ويرجع لصاحبته اللي هي اخته كويس ونحتار مين اللي قال ومين اللي عاد ويتعلم هو الدرس انه مستحيل يقول لها اي حاجة تخص اهله. انا بوريك ازاي بتبتدي المسافات تبعد. ما هو مش معقول كمان يكون زوج وزوجة عايشين مع بعض تحت سقف واحد وكل ما يخص اهله هي ما تعرفوش. ما ده غلط برضو كويس. يعني دي مش علاقة سوية. الزوجة كويس المفروض انها بالنسبة للزوج ايه المستشار يسألني وأقول له مش شايف نقطة أوضح له مش عارف حاجة أفهمه. إنما أنت بتفقدي هذه الخاصية بتاعتك عن طريق عدم كتم الأسرار. النقطة بقى برضو اللي بعديها اللي بتخليه إن هو ما يحكي لهاش الأسرار بتاعته إنها رغاية وكثيرة الكلام. يعني لو قال لها مثلا أنا النهاردة حصل كده إشكال بيني وبين المدير تفضل تتكلم معاه في هذه المنطقة لغاية الساعة مثلا الكلام ده الساعة 8 بالليل للساعة 12 بالليل ليه حصل الإشكال وإيه الإشكال وكانوا معاك وكده. قلت لها طب خلينا بقى نشرب كوباية شاي وننسى الموضوع لحسن الموضوع كان هيدك وكده، مش عايز أفضل أفكر في المشكلة. لا 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 ده إحنا لازم نفكر ولازم نشوف ولازم نعرف، وقوم كلم دملاتك وقوم اعمل وقوم سوي. وقصة وحدوتة وحكاية غلطة كبيرة قوي إن أنا قلتلك عن أي مشكلة عندي في الشغل أنا مش هفتح بقي معاكي. وبالتالي يبقى الصمت هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع المرأة. وحقيقة حقيقة اللي أنا بقوله ده يا جماعة هو اللي بيحصل في الحياة، وبيخلي فعلا كتير جدا من الأزواج يعني يخبوا عن زوجاتهم حاجات كتيرة. الصمت ما بيبقى الصمت بس عدم كلام يعني في الجو وفي الحياة وفي الأكل والشرب، لا، الصمت هنا بيبقى نوع من إخفاء المعلومات الأساسية في حياته عن زوجته. وطبعا ده حقيقة نوع من الانفصال النفسي، هو بقاله أسرار وبقاله يعني اهتمامات وبقاله مشاكل هي ما تعرفهاش ومش مشتركة فيها. كويس، ده أول نوع من أنواع الصمت المتعمد الناتج من أسلوب الزوجة في التعامل مع أسرار الزوج. النوع الثاني بقى من أسرار من أسباب الصمت المتعمد للزوج أنها نكدية. يعني ايه انها نكديه؟ كويس، يعني مثلا لو جا جوزها قال لها بصراحه مثلا النهارده مثلا قالوا انهم هيبتدوا يعملوا لي اوف، يعني يشيلوا ناس من الشغل مثلا 10% من القسم بتاعنا. يا نهار ابيض، وجاي كده وبتبتسم من الشغل، يعني معناه ان البيت هيضيع والعيال هيضيع والمدارس هتضيع وهنطلع من امريكا وهنروح فين ولازم نشتري بيت بسرعه ولازم كل ده عشان قالك ان 10% ممكن. ايوة، تضخيم الامور بقى اللي هو يساوي الزوجة، الزوجة على طول تروح مضخمة الامور. كويس، لما تبتدي هي بقى تقوله بسم الله الرحمن الرحيم على كل المشاكل دي اللي هو لما قال لها في احتمال، في احتمال بس ان فيجي يقول لها ده احتمال واحتمال بسيط، بقولك ايه مش هيمشوا حد، تقول له لا 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 انت هتاخدني على قد عقلي، انا فهمت دلوقتي وبعدين انا عرفت السبب، انا عرفت السبب انهم ممكن يمشوني. فاكر لما نزلنا في الصيف اخواتك كانوا بيحقدوا علينا قد ايه؟ فاكر ولا ناسي؟ انا كل الاحداث رجعت لي في عقلي تاني، خدنا حته عين قد كده في الصيف، ادي النتيجه وادي اللي بناخده منهم، وناخد بقى قرارات ونفضل في مشاكل وفي قصص وفي حواديت. لما بعد كده يقولوا له انت لي اوف مش هيقول لها، ما يقدرش يقول لها، يقول لي مين؟ لأنه ما فيش عقل. وفعلا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معلش مع الاحترام وأنا يعني زوجة وكذا، فعلا كنت زمان يعني الحمد لله الدين بيهدي الإنسان، كان لما يجي مثلا جوزي يقول لي مثلا في مشاكل في الشغل أخش على طول أخش في التضخيم ده على طول، يا يبقى خلاص يبقى احنا ماشيين بقى. بص هقول لك ايه بقى، لازم نغير المدارس ونغير. يقول لي انا ما قلتلكيش اي حاجه، انت مش هتنامي بالليل كده، ليه بتفكري كتير كده؟ اقول له لا لا، ما انا يعني عندي عقل وعندي تركيز، عندي مسؤوليات، انا مش حاطه دماغي في المروحه زيك هخش انا. لا، هو مش حاطط دماغه في المروحه، القضايا لها وقت وكل امر له زمان وكل مواضيع لها اوقاتها، مش كله على الحامي. الست بتاخد كله على الحامي. كويس، الرجاله يا جماعه مش زي الستات، الراجل ما يعرفش ياخد الامور على الحامي، ربنا ما خلقهوش كده. كويس، النقطه بقى اللي بعديها اللي بتخلي الزوج كويس يعني يصمت صمت متعمد. كويس، بس النوع ده يا جماعه من الصمت المتعمد ده الصمت اللي هو بيدي علامه الخطر. هنا بقى هم اتحركوا الى منطقه خطيره جدا. كويس، اللي هو بيعلن رفضه لهذه الزوجه ولهذا الزواج. هو صامت بمعنى انا واخد موقف، واخد موقف منك، واخد موقف من الحياة معاكي، ولكني أنا مستمر يعني عشان بقى الأولاد، عشان يعني احتراما لأهلك، علشان الحياة تستمر، عشان هنتقطع ماديا لو انفصلنا، فخلينا مستمرين وخلاص. كويس، وده يعني بصراحة يساوي التدمير التامر التامر للأسرة. دي ناس مش متجوزة صراحة يعني، لأنه الزواج يعني موضوع تاني خالص، قصة تانية خالص هشرحها في الآخر. كويس، فلما نوصل يبقى إن صمت الزوج تعبير عن عدم التوافق والانعزال. كويس، لازم نعرف إيه السبب. السبب يا جماعة هو اللغة الهجومية للزوجة في الحوار. كويس، من بداية الجواز يعني لما تبتدي هي في اول الجواز من الاول خالص، ويجي يتحاور معاها في موضوع هي ما بتحبوش. كويس، تلاقي الزوجة صوتها يعلى. كويس، تبتدي تتعصب، ممكن تخش في منطقة السخرية. كويس، والمقاطعة وعدم الانصات. كويس. وبعدين لما يقول لها الطريقة اللي انت بتتكلمي بيها دي ما تنفعش ابدا الحوار، انا تعبانة، انا مجهدة، انا مسؤولة عن البيت، انا مسؤولة عن الاولاد، انا شايلة فوق راسي اللي ما يشيلوش 10، وهو ده اللي يشفع لي ان انا لما اتكلم معاك اتكلم معاك بهذه اللغة الهجومية. كويس يا جماعة، اللغة الهجومية بتؤدي الى عدم رغبة الزوج في الحوار نهائي مع هذه الزوجة حتى لو بيحبها. يعني هو كان ابتدى معها بالحب، انما المشكلة ان احنا في اثناء فترات الخطوبة ما بنبينش الا كل الجميل عندنا، وطبعا مع نصايح ماما. يعني ماما تقول لها لما يقول لك كلام يضايقك في فترة الخطوبة ما ترديش كتير، ما تعلقيش كتير، ما تبينيش انك عصبية وانك بتقفي على الوحدة، خلي الموضوع يمشي، وبعد الجواز بقى لكل مقام مقال. كويس، ما هو ده اللي بيحصل فعلا. يعني الناس بتقولك ليه الجواز فاشل، حقيقة حقيقة يعني يا جماعة الجواز مش راجل وست وأولاد قاعدين تحت سقف واحد، لا الزواج ده حاجة تانية خالص، يعني قضية تانية هنشرحها في الآخر. المهم فإذا أنا برجع وبحط على الزوجة، كويس، بحط على الزوجة يعني المحرك الأساسي لصمت الزوج اللي بيؤدي إلى تدمير العلاقة بينهم. كويس، زي ما قلتلك إن هو بيبتدي تدريجيا لا يرغب في الحوار معها ولا في حل المشاكل ويبتدي يبتعد. كويس، لما بيبتدي يبتعد بيعمل إيه؟ بيحصل إيه بقى؟ بتترسب جوه النفوس، كويس، منطقة إنها لا بتتواصل ولا بتصل إلى نقطة في الوسط ولا عايزة تتنازل. كويس، وأنا مش عايز أبدا يكون لي بيها أي علاقة. كويس، مع الزمن بيترسب في النفوس، كويس، الصمت ده اللي هو اعتبره أن أنا لغاية كده ده ما بيني وما بينها في المناطق دي، خلاص إحنا زوجين في يعني في العلاقات اللي هي يعني اللي هي الحميمية، إنما غير كده هي في منطقتها وانا في منطقتي. وفي بعض الاحيان بيأثر برضو ده، كويس، عدم وجود حاجز الصمت بين الزوج والزوجة بيأثر حتى على هذه العلاقة، ولما بيأثر على هذه العلاقة بيخش هما الاثنين بقى في منطقة العناد. هي تقول هو لا بيكلمني ولا بيشاركني ولا بيحكي لي ولا بيقول لي حاجة، وبالتالي أنا قدامي معاه حاجة واحدة، هو أني أنا هعنده في منطقة العلاقات الحميمة عمري ما هريحه. خليه بقى دخلنا احنا اصبحنا اتنين، الزوج بيتجاهلها، كويس، وهي بتعاند معاه، كويس، وهما الاتنين دخلوا مع بعض في منطقة الكراهية، هما بيحبوش بعض، كويس، هما بيتواصلوا في سبيل المصلحة، في مصلحة تجمعهم، كويس، ايه وجود البيت، وجود الاولاد، البرستيج العائلي، مش عايزين حد يتفرج علينا، مش عايزين حد يجيب سيرتنا، انما هما بينهم وبين بعض هما الاثنين هما دول اعداء لبعض. عشان تبقي عارفة، هو بيعاند وعايز ينتقم وهي عايزة تعاقب، كويس، وبتكون النتيجة، النتيجة هو الانفصال النفسي التام. وهنا بتبدأ منطقة اللي هي بتسميها الزوجة الخيانة. معلش يا جماعة، فاذا يا جماعة النقطة بقى اللي احنا بنقول عليها ان هنا بقى ايه خطورة الصمت. خطورة الصمت هو انه الطريق الى ان يجد الزوج شخصية أخرى يستطيع أن يتحاور معها خارج المنزل، ولما يجي حد يقول له أنت كده بتخون زوجتك يقول له لا أنا ما بخونش زوجتي، هي لها البيت ولها الأكل ولها الشرب ولها الأولاد، إنما أنا كإنسان مش لاقي نفسي معاه، وبالتالي أنا من حقي إن أنا أبحث عن حد يريحني، والله يريحني شرعا ممكن أتجوزها أو أتجوزها عرفي، أو يعني ممكن إن أنا بقعد على الكمبيوتر أعمل شاتينج، أكلم حد، أخد شخصيات على الكمبيوتر، أنا بفك نفسي وهي السبب. كويس، ده طبعا يا جماعة يساوي فشل العلاقة الزوجية تماما، عشان نبقى عارفين، لان الناس ممكن برضو زي ما قلتلك الاسبوع اللي فات تفضل تقولك كلمة واحدة، بدل بيصرف وبدل بيجي يبات كل يوم في البيت انا ما عنديش اي مشكلة. ناس كتيرة جدا بتؤمن بهذه النظرية، يا ستي بس هو مش سعيد، هو مش متواصل، في علامات خطر بينكو، انتو مش واحد، لو جاء الزمن هيبقى في مشكلة، لا 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 بقى في حب ولا بقى في ارتباط. لتيجي الناس بقى علشان احنا مشكلتنا ان احنا مش عايزين نبص في المراية ونواجه الحقيقة، كويس، تروح قايله لك لا كل الناس عايشة كده، وكل الحياة كده، لا في ارتباط ولا في محبة ولا في حاجة من اللي بيتقال ده، كله بيزق أيامه خلاص. فالكلام ده يا جماعة كله غلط، لأن أنا هشرح لك في الآخر كيف تكون العلاقة السليمة بين الزوج والزوجة، وكيف أن الصمت ده هو علامة نهاية المحبة والمودة والسعادة بين الزوج والزوجة. لكن قبل ما هقولك الزواج المفروض كيف يكون، هنبتدي بس الأول نشوف حلول للصمت الزوجي اللي بتشتكي منه كثيرا من الزوجات. الأول بالنسبة للزوجة هناخد أنواع الصمت. احنا قلنا طبعا الإنسان المجهد ده إنسان مجهد رفع عنه إنه هو صامت، لما هيكون في حالة صحية طيبة هتلاقيه بيتكلم عادي. الشخصية بقى نمرة 2 في الصمت الغير متعمد، الشخصية المريضة اللي هي الشخصية الأنانية أو النرجسية أو الشخصية اللي عندها الصمت الوراثي أو الانطوائية، هذه شخصيات لا يمكن علاجها نهائيا. هو كده ومولود كده ومقتنع بكده ومش هيتغير بكده. هنا عند الزوجة مشكلتين. أول مشكلة إن أنت لما كنت في فترة الخطوبة كان هذا يعني الصفة واضحة فيه، الصفات دي بتبقى واضحة جدا، إنما لأنه كان يعني مركزه كويس وابن ناس كويسين ومن عيلة محترمة وعنده إمكانيات، تغاضينا عن منطقة إنه ما بيتكلمش كتير. قلنا بكرة لما يجوا الولاد ويملوا البيت بالمرح وبالمحبة إن شاء الله هيتكلم. هو عمره ما هيتكلم. فبالتالي لأي زوجة بدأت مع زوجها وهو عنده الصمت الوراثي أو الصمت من إنه شخصية فيها نوع من الأنانية أو النرجسية أو الانطوائية، الحل عندك هو أن تقبلي وتتعايشي وما تحاوليش تخرجيه من صمته. تخريج هو لن يخرج من الصمت، وحتلاقي أنت نفسك في مشاكل وفي طريق مسدود على طول. يبقى الحل هو أن تنشغلي ببيتك وتنشغلي بأبنائك، تشغلي وقتك بقى تشغلي وقتك فيما ينفعك، ما تشغليش وقتك فيما لا ينفعك، لأنك قد تقعي في صديقات ينصحوك نصائح خطأ مع هذا الزوج. إذا كان الحمد لله جبنا أولاد واستمرت الحياة، مشكلته الوحيدة أنه صامت ومنعزل، دي مش مشكلة تؤدي إلى انهيار الأسر، عشان يعني نجيب من الآخر لأن احنا عارفينها من الأول. الحل هنا هو أنها لا تركز على الصمت. اللي عايز ينجح الزواج اللي فيه مشاكل لا يمكن انها تتحل ما يركزش على هذه النقط، ركزي على النقط الطيبة اللي موجودة في شخصيته. بيصرف الصمت اولا على انه بيعمل يعني تباعد بين الزوجة والزوج، وان هو بيخلي الزوجة تحس ان مفيش مشاركة ومفيش محبة. بس الصمت فيه ميزة انه مؤدب، لانه ممكن يكون في زوج بيتكلم كتير وبيبقى بيتكلم بطريقة غلط وبيقول ألفاظ غلط ويبقى إنسان غير مهذب. فعلى الأقل الصامت اللي هو صامت يعني صمت لا يمكن هيخرج منه أبدا، شوفي فيه الأدب، شوفي فيه أي ميزة، قولي أهو مؤدب ومحترم وفي حاله ما بيلخبطش، مش مهم، فقدت التواصل، فقدت المشاركة، إنما بقيت الميزات اللي فيه كذا كويسة، وأنا اللي عملت كده في نفسي، انا تغاضيت عن هذا من البداية في سبيل مصالح اخرى، يبقى مش مشكلة اني احاول اتعايش وانشغل ببيتي وابنائي واركز على المصالح اللي موجودة في حياتي، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يصبرني ويجعل رضايا بهذا الزوج وبهذا الصامت ان شاء الله في ميزان حسناتي. هننقل بقى بعد كده على الصمت المتعمد اللي هو النوعين. النوع الاول الزوج اللي بيصمت عشان يتجنب المشاكل مع زوجته. هنا يا جماعة في نقطة مهمة جدا، الزوجة هي اللي محتاجة للتواصل زي ما شرحنا الأسبوع اللي فات. الزوج ممكن يفضل يشتغل 24 ساعة مع شغله، عايش مع الشغل ومتواصل مع الشغل ومش حاسس باللي حواليه، وبالتالي ان الزوجة هي وظيفتها الأساسية ان تبقي على التواصل العاطفي والعقلي مع جوزها. ازاي تقدر الزوجة ان تبقي عليه؟ انها دائما تتغافل عن الأخطاء، لا للعناد، احترام وجهات النظر. شوفي يا جماعة، طبعا الكلام ده الواحد بيقوله كده، انما انا عايز اقولهولك بلغة الحياة اللي احنا عايشين فيها النهاردة. لو انا مثلا زوجة وزوجي عنده مثلا منطقة الصمت، بعد ما كان بيتكلم يعني انا اتجوزته وكان بيتكلم وكان بيضحك وكان بيهرج وكان بيقعد يتفرج معايا على التلفزيون ويقول رايه وكان بيكلمني الصبح ويقول لي انا هروح كذا وكذا. وحصل بعد فتره شويه انه اتغير وابتدى مثلا اكلمه في التليفون، لا انا عندي معايا تليفون دلوقتي انا مشغول، يجي من بره ايه رايك عملت ايه في الشغل النهارده، والله كل حاجه ماشيه كويس انا تعبان وعايز ارقد كويس. ابتديت انا احس ان حصل تغير فيه كويس، ما اقولش نمره واحد عشان هو اتغير عشان واحده في حياته عشان هو مش كويس، لا دوري في العيوب في نفسك اولا كويس، لانه كتير جدا ما بيكون زي ما بقولك كويس ان الزوجه من خلال الحوار مع زوجها بيصل هو الى هذا الاختيار. بمعنى ايه يا جماعه؟ بمعنى ان الزوجه لابد انها تفهم كويس ان الزوج جاي البيت علشان الحب وعشان الود وعشان الاحترام كويس. منطقة الاحترام دي احنا بننساها كتير في حواراتنا مع ازواجنا. ليه؟ لان انا اقولك انا لو ما ضحكتش لو ما هرجتش لو ما انتقدتش لو ما كذا هعمل مع مين غير جوزي؟ لازم اكون على طبيعتي مع جوزي. تكوني على طبيعتك مع جوزك ولكن تحفظي للحوار اصوله علشان انت بتتكلمي من قلبك وبنية سليمة، وقد يكون زوجك بياخد كل الكلام وبيحطه في مناطق مختلفة تماما، وبعد وقت تلاقين عدل ومبقاش يتكلم وتقولي هو ليه عمل كده. يا جماعة في الحوار لا للنقد، دي نمرة واحد، ما تنتقديش جوزك ابدا. يعني سمعتي الكلام وتأكدت انه غلطان وتأكدت انه واخد موقف غلط ما ترديش عليه في اثناء الحوار وهو بيحكي لك الحكاية، لانه اي انسان بيحكي حكاية لحد ويفضل اللي قدامي يقول له انت غلطت انت غلطت انت غلطت كويس، النفس ما بتحبش اللي يقول لها انت غلطت، وانت بتتكلمي بتقولي له انت غلطت هو قرر انه هو تاني مرة مش هيحكي لك اي حاجة. فبلاش مناطق النقد، عايزة تنتقدي استني بعد يوم بعد يومين في وسط الكلام لكن أثناء الحوار نمرة واحد ممنوع النقد. نمرة اتنين يا جماعة ممنوع فتح الأسرار عند أي إنسان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال المجالس بالأمانات. يعني إيه المجالس بالأمانات؟ يعني إحنا قعدنا دلوقتي مثلا في قعدة، هي دي قعدة ما تعتبرش فيها أي نوع من الأسرار ولكن دي أمانة. واحدة أخت جات قالت مثلا عن نفسها مثلا في حياتها كلمتين ثلاثة، واحدة أخت تانية جات قالت عن أخت تانية، أي دي أمانة ما تطلعيش تقوليها بر أبدا. اتعودي أن المجالس بالأمانات. واحدة كلمتك في التليفون وحكيت لك قصة كويس وقفلتي، طلبتك الأخت التانية كنت مع مين؟ كنت مع كاميليا، قالت لك إيه؟ ما قالت ليش ولا حاجة، بس الناس عارفة أن مثلا كاميليا عندها مشكلة بس هي ما قالت ليش ما قالت ليش أي حاجة. مش هتقدري تكتمي سر جوزك غير لما تكوني انسانه بتعرفي تكتمي سرك من خلال ان السر امانه هيحاسبك عليها الله سبحانه وتعالى. اي كلمه تسمعيها دي امانه لانها تخص ناس تانيين، فتعودي انك تسمعيه تنسيه في نفس اللحظه. فتقولي لا اكيد اما واحده تاخدني على جنب دلوقتي وتحكي لي قصه، تيجي واحده اخت تانية تقولي هي اخبارها ايه عندها مشكله، طبعا صراحة أنا على طول تنقص من عيني الأخت اللي سألت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أنت مالك أنت مالك؟ معلش بمنتهى يعني الاحترام، ما احنا عندنا يا جماعة المنطقة دي موجودة عندنا كعرب، تقولك أصلا أنا مهتمية بيها خايفة عليها قوي حاسة أنها مش عجباني النهاردة ومش راضية تتكلم. لا دي مش الحقيقة، معلش انت منطقه يعني المناخير معرفه الامور تعبانه عندك شويه، حاسه كده ان في لعب والخبر مش جاي لك، عايزه تجيبيه من صاحبته. لما تعرفيه من صاحبته يبقى صح، يقوم لما نقوله نبقى قايلين له من صاحبته. ده يا جماعه اكبر حرام. ليه؟ لان كلنا عندنا اسرار وكلنا عندنا مشاكل وكلنا عندنا حاجات في حياتنا ما بنحبش حد تاني يعرفها، فلابد ان انت تبقي عندك المنطقه دي كويس. اي حاجه تسمعيها اي حاجه حد يقولها لك تنسيها، وبالتالي لما يجي زوجك كويس اللي هو انت وهو نصين لروح واحده يحكي لك اي قصه كويس، ما تاخديش القصة يجي يقولك أختي عندها مشكلة تقولي الحمد لله زعلتني زمان ربنا انتقم منها، والله لا أقول لماما وإخواتي عشان كلهم يفرحوا فيها. إحنا كده لازم أقول للناس عشان يعرفوا اللي عملته فيا ربنا عملوا فيها أضعاف الأضعاف. تقلقي وعاملة فيكي مقلب كبير وتيجي تعرفي حاجة لو ما كانش القلب سليم 100% ودي مشكلة، لازم يجي في نفسك اللي هو ايه، ربنا عادل، زي ما اتعمل فيا اتعمل فيها، وخليها وخلي الناس تعرف كويس. فيا جماعة بلاش نبقى في المنطقة دي، بلاش نبقى في المنطقة دي، لان ناس كتيرة قوي عايشة في المنطقة دي. حاولي انك انتي يعني في مناطق الأسرار تقفلي عليها أسرار نفسك وأسرار الآخرين، ولما تعرفي يا جماعة استوري، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة كويس، ده نوع من الستر على الناس. فجاء جوزك حكالك حكاية عن أخته، حكالك حكاية عن والدته، حكالك حكاية عن أخوه. لو إحنا فعلا يا جماعة زوجي ده هو أنا وهو نصين، بغض النظر عن كل ما يفعلوه أهله لو كانوا بيفعلوا، فدي أمانات، الأمانات تعلو. يعني كون اللي انا بسمعه ده امانه، يعلو عندي ان انا ابتدي اقول خليني بقى اقول لامي عشان تعرف، وخليني اقول لاخواتي عشان يعرفوا اللي جرى لهم في اللي عملوه فيا. لا، استشعاري انه امانه، وان انا لو قلت هبقى بكشف الامانات وربنا سبحانه وتعالى هيغضب عليا كويس. وبعدين حاجه تعلميها، كلمه اللسان سلف ودين، لازم تعرفي كده اللي هتقوليه عليها هيتقال عليك، يمكن هي قالت عليك فربنا خلى يتقال عليها كويس، فانت اطلعي من اللعبه دي تمام. لا تقولي على حد علشان ما حدش يقول عليكي اي حاجه. وبعدين يا جماعه لما نؤمن ان في رب سبحانه وتعالى عادل وبياخد الحقوق وبيرجع لي كل اللي اتاخد مني، انا ليه اتشفى في الناس، وليه انقل اسرار الناس، وليه اخلي الناس اشيل ذنوب الناس؟ انت لما هتتكلمي عنها هتشيل ذنوبها، يعني هي ما بتحبكيش وانت بتشيل ذنوبها. فبلاش مناطق الاسرار دي كويس، يعني يا ريت احنا نركز شويه على منطقه كلام الاسرار اللي انت بتسمعيه، سواء كان سر سواء كان غير سر كويس، ملوش لازمه كويس. النقطه بقى المهمه برضو يا جماعه، هي في اثناء الحوار دايما الزوجه بتنفعل وتقاطع. يعني هو لسه بيحكي الحكايه، انا عايزه اقول لك اصل النهارده كنت المفروض مثلا ان انا اروح الشغل، انما طلعت بدل ما رحت الشغل ورحت عند اخويا. ايه هو لسه ما قالش اي حاجه، رحت عند اخوك؟ طب ما قدرتش تديني تليفون قبل ما تروح عند اخوك؟ طب ما قدرتش تعلمني؟ طب ما كانش عندك دقيقتين؟ طب ما فكرتش يا ست انت سمعتي بقيه الحوار كويس؟ يا جماعه بلاش مقاطعه الحوار كويس. وبعدين يا ريت يكون عندنا نتعلم ونعلم ابنائنا اداب الحوار كويس. آداب الحوار دي يا جماعة آداب مهمة جدا في الإسلام، لأنها من حسن الخلق. آداب الحوار يا جماعة هي الصوت الواطي كويس، آداب الحوار هي الاستماع، هي الإصغاء. أنا هجيبها إن شاء الله كلها هذه الآداب بالتفصيل الأسبوع الجاي، لأن إحنا محتاجين إن إحنا نتعلم عشان نلغي الصمت، محتاجين أننا نتعلم كويس قيمة الاحترام، قيمة الاحترام في الحياة، في احترام كل إنسان في الحياة، وخصوصا في احترام الزوج، الاحترام بين الزوج والزوجة، حتى لو احنا مختلفين، وحتى لو احنا مش سعداء قوي مع بعض ومش متوافقين قوي مع بعض، لكن الزواج يحتم عليكي أن تبقي الاحترام بينك وبين جوزك حتى إذا كان الحب مش موجود، فيجب أن يظل الاحترام. ده اللي احنا هنعمله إن شاء الله الأسبوع الجاي. أنا دلوقتي علشان الوقت هبعت رسالة كويس إلى كل زوج كويس حريص على نجاح زواجه، وحريص على أنه يكسر حائط الصمت اللي بينه وبين زوجته، لأن أنا جات لي رسائل كتيرة جدا عن زوجات يعني زعلانين وحزنانين وكذا بسبب حائط الصمت ده. فإحنا بنقول له إلى الزوج الحبيب، أنت حين تتزوج أيها الزوج الحبيب فإنك لا تأخذ زوجة وشريكة حياة فقط، ولكنك تأخذ كل الحياة من يوم الزواج إلى آخر العمر. زوجتك هي رفيقتك وهي صديقتك، هو بقى ده الجواز يا جماعة، هو ده الزواج اللي إحنا إذا كنا لم نستطيع أنه نعمله في حياتنا نتعلم ونعمله في أبنائنا. أبنائنا امتداد لنا، سعادتهم هي سعادتنا كويس. زوجتك هي رفيقتك وصديقتك وشريكة أيامك، هتشاركك في كل لحظة وفي كل دقيقة، هتشاركك الأفراح والأحزان والسعادة والأيام الصعبة. زوجتك هي الحاضر والمستقبل، الزوجة هي الحلم الجميل والواقع القريب، الزوجة هي أقرب شخصية إليك، الروح اللي بتديك الحنان والمودة والرحمة والحب والعطف والود والسلام. فين ده النهاردة؟ فين ده في القلوب؟ هل القلوب بتاعتنا بقى فيها يعني كقاعدة أساسية المودة والرحمة والحب والعطف والود والسلام، ولا القلوب بتاعتنا فيها الخوف والقلق والاضطراب والحزن والضيق والشك؟ ايه اللي موجود في قلوبنا يا جماعة؟ لازم الانسان يسأل قلب حدي ايه؟ ما انا حدي من اللي عندي، ما انا لو عندي قلق وخوف واضطراب وشك وحزن وسوء ظن ده اللي حدي، ولو انا عندي بقى مودة ورحمة وحب وعطف وود وسلام وتسامح وعدم شك وتواصل عاطفي ده حدي. لازم يا جماعة نقعد مع أنفسنا وأسأل نفسي أنا ليه ما بستلمش رسائل المودة والحب والعطف والسلام؟ هو أنا برسلها؟ لو أنا أرسلتها كزوجة كويس إن شاء الله هتجيلي. كويس الزوجة هي الراعية في المنزل، ترعاك وترعى أبنائك، عندما تمرض فإنها الممرضة الحنون، عندما تحتاج مساعدة فإنها اليد التي تقدم كل المساعدة. الزوجة هي كاتمة السر التي لا تبخل بالنصيحة. الزوجة هي الوزيرة الأمينة والسكرتيرة المطيعة والمحامية النشيطة ووزيرة الخزانة ومدبرة المنزل وطبيبة القلوب ومربية الأطفال. هي دي الزوجة يا جماعة، هو ده الزواج، هو ده يعني سعادة الزواج، أن تعيشي كل هذه الأدوار. للأسف الشديد أنا بحس إن إحنا قبل ما نتزوج وقبل ما أبنائنا بيتزوجوا عمرنا ما بنديهم الرسائل دي. عمر ما يعني هل كل أم بتقول لبنتها أنت وزيرة الخزانة ومدبرة المنزل ومربية الأطفال؟ لا 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 انت ايوه لا 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 انت الدكتوره او المهندسه او المحاميه بنت الناس المحترمين اللي في بيتك ما كنتيش بتمسكي كوبايه الميه، كانت بتجيلك لغايه عندك. كويس اعرفي يا حبيبتي وضعك من الاول عشان ما تروحيش تبقي خدامه من اول يوم. تمام يا كم؟ منين ان احنا نزوق بس فتره الخطوبه، نزلت فتره ان احنا نجر الرجل، وبعد بقى ما نجر الرجل نبتدي بقى نظهر بحقيقتنا. كويس يا جماعة كل ده ضد الدين وضد ربنا وضد السعادة. كويس وضد الحسنات اللي الناس بتقول انها عايزاها. لما تيجي تبصي حواليكي وتجيبي يعني قلوب الزوجات وطبعا قلوب الأزواج، كويس لان طبعا يعني الجزاء من جنس العمل. صراحة انا القانون اللي امشي بيه في حياتي هو الجزاء من جنس العمل. كويس انت هتدي حب ومودة ده قانون، بلاش دايما في القانون ناخد الحالات الشاذة تقولك لا انا بدي كل حاجة هو ما بيديش، لا دي حالات شاذة. انما الحالة العادية هي ان الجزاء من جنس العمل. كويس اللي تستطيع ان تجعل الحياة فيها التواصل ما استطعت، فيها المحبة، فيها المودة، فيها المشاركة، كويس هي الزوجة. انا بحط على الزوجة 95%. كويس حد يا جماعة طيب. فاذا يا جماعة عشان بس نبقى بنستفيد كويس ان انا عايزاكي دايما للصمت. كويس واحنا بنبعت الرسالة للزوج ممكن زوجة تقولي طب ليه هو اللي احنا نقول له انا المساعدة وانا الطبيبة وانا الدادة وانا كذا، ليه انا اللي دايما احاول ان انا استجلبه ليا، ليه ان انا دايما اللي اشده ناحيتي، ليه ان انا دايما ابدا بانجاح يعني العلاقه، ليه انا دايما اللي اتسامح، ليه انا دايما اللي اتنازل، ليه ما يكونش هو. كلمه ليه دي كويس هي دي تساوي انك انت مش فاهمه انت مش متجوزه ليه اساسا، يعني طبيعه علاقتك بجوزك غير واضحه عندك. كويس اللي تدرك احتياجها النفسي والعاطفي والمادي عشان نكون واقعيين والاستقرار للزوج كويس عمرها ما تقول ليه على العطاء، تدعو الله انه يقدرها على العطاء. يا رب قدرني ان انا سامح، يا رب قدرني ان انا اغفر، يا رب قدرني ان انا ادي، يا رب. ليه دايما تدعي ربنا بكده؟ لانها انسانة واقعية وعارفة احتياجاتها ونفسيتها نفسية طبيعية ونفسيتها نفسية متوازنة. الست اللي ما تحتاجش لجوزها شخصية غير متوازنة وغير طبيعية ومش مظبوطة وهتخرب بيتها، لازم تعرف. واذا كان لسه هو متواصل، لان في رجالة بتحب الاولاد بتخاف من مشاكل، يعني زي ما بنقول في يعني الرجاله مثلا متعبين ومتشددين وكذا، لا في رجاله برضو بتواصل. كويس انما هو مواصل في مكان وليس مواصل معاكي كانسان، وهنا في ذنب عليك عند ربنا سبحانه وتعالى. لانك انت بتدفعيه خارج المنزل، انت اللي عماله تدقيه. ليه؟ لانك انت كل عطاء لك بتقننيه. ليه انا؟ ليه انا؟ ليه انا؟ فين يا ستي المحبه؟ فين يا ستي الموده؟ فين الاخلاص؟ فين زوج جنتك ونارك؟ فين الاخره؟ فين الحسنات؟ تصدقي على زوجك، تصدقي على زوجك بالكلمه الطيبه، بالمشاعر الحلوه، بالتسامح، بعدم الظن، بالثقه الكامله فيك. انت ما بتتصدقيش عليه، انت بتتصدقي على نفسك وعلى ايامك وعلى اولادك وعلى صحتك وعلى وجودك وعلى دينك وعلى اسلامك. فانا ليه ببعت الرساله للزوج؟ ليه ما ببعتهاش للزوجه؟ عمال اقول له انت زوجتك حبيبتك، وانت وزوجتك دادتك، وزوجتك والدتك، وزوجتك اختك، عمال استجلبه ليه؟ لاني انا مدركه احتياجي، لان انا انسانه عايزه انجح، لان انا مش داخله معركه، لاني ما عنديش وقت، لان عندي مسؤوليات، كويس، لان ورايا يعني عبادات لازم اعملها وانا في حاله نفسيه مظبوطه. طول ما انا متخانقه معاه ما اعرفش، وطول ما انا زعلانه معاه ما اعرفش، طول ما انا مضطربه معاه ما اعرفش. انت طول ما انت مضطربه معاه ما تعرفيش، كويس، وهو لسه قدامك. لما يبتدي يصمت ويتحول الى علامه استفهام، يبتدي المشاعر دي كلها اللي انا بحكي لك عنها، الخوف والقلق والاضطراب وكذا، تبقى 10 مرات عند الزوجه الطبيعيه. برضو انا كل ده بكلمك عن الزوجه الطبيعيه. ليه؟ لان جوزك اتحول الى علامه استفهام. انا ما اعرفش حاجه، داخل ساكت خارج ساكت. إيه حساب البنك اخباره ايه؟ ماشي كويس. إيه هتعمل ايه في شغلك؟ كل حاجه كويسه. إيه اهلك اخبارهم ايه؟ الحمد لله في رحمه ربنا. كانه بالظبط بيرد يعني على جاره في الاسانسير، ولا معلومه، ما فيش معلومه هتوصل لك، مش هتعرفي عني حاجه. هل ده ليس دليل خطر ان هذا الانسان بيتحرك بكل هذا الى الخارج؟ يبقى تيجي الزوجه العاقله، كويس، اللي بتخاف من ربنا، اللي عندها مسؤوليه في الحياه، تعمل ايه؟ تستجلبه وتحاول انها تكسر حائط الصمت باسرع ما يمكن، كويس، ولا تستكبر وتقول لك هو ساكت وانا هسكت، هو ما بيفتحش بقه وانا مش هفتح بقي؟ ده اهم مليون.
يبقى اذا احنا اتفقنا ان محاوله الزوجه انها تتقرب من زوجها وتزيل حائط الصمت اللي بينها وبينه، ده عمل ان شاء الله هتثاب عليه من الله سبحانه وتعالى، لانها بتحاول انها توجد التواصل الفكري والعاطفي بينها وبين زوجها، وطبعا ده هو الطريق الوحيد الى انهم دايما يكونوا متقاربين، ودايما يكونوا متواصلين، ودايما يكونوا على خط واحد وعلى هدف واحد. دي الاشاره الخضراء اللي هي بتبعتها لنفسها والزوجها والأولادها، إن أسرتنا أسرة سليمة ومترابطة، وإن إحنا كلنا بنخاف على بعض وبنحب بعض وبنكلم بعض وبنتشارك مع بعض. دي يعني إشارة خضرة لصحة الإنسان والنفسية الإنسان، سواء كان الزوج أو الزوجة أو الأبناء، إن إحنا الحمد لله ما فيش عندنا حواجز موجودة بين بابا وماما، ما فيش حواجز نفسية بين الزوج والزوجة. كل دي بتبقى دوافع للنفسية نجاح في جميع مجالات الحياة. الزوجة اللي بتحاول تدريجيا انها تكسر حائط الصمت بينها وبين جوزها، تعتبر نفسها انها بتعمل نوع من انواع العبادات لله سبحانه وتعالى، طالما نيتها في هذا هي نية اصلاح الاسرة ونية التقارب ونية نشر جو السلام بين قلبها وبين قلب جوزها ان شاء الله. والمهم في تكسير حائط الصمت مع الزوج ان يكون تدريجيا، وان يكون باستخدام الحوار اللي بيحبه الزوج، وانه بيكون على الخطوات اللي احنا اتعلمناها في هذا الدرس ان شاء الله. واولا واخيرا في نهاية دروس الحب في الله بين الزوجين، احب اني اقول ان الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء هو اهم مفتاح لسعادة الاسرة ولوجود الحب في داخل اي اسرة باذن الله. لابد ان يكون كل من الزوج والزوجة لما بيسجدوا في كل صلاة أن يدعو الله سبحانه وتعالى أنه يثبت الحب بينهم، وأنه يزيد المودة، وأنه يزيد الرحمة، وأنه يزيد التواصل بينهم، وأنه يرزقهم أنهم دايما يكبروا الصفات الجميلة والمواقف الجميلة اللي موجودة بينهم، وأنهم يتناسوا تماما ويتغفلوا تماما عن العيوب أو عن الصفات اللي ما بيحبوهاش. ونيتهم في كل هذا هو طاعة الله سبحانه وتعالى بإنجاح الأسرة، بإنجاح الزواج، بإنجاح بإنجاح الترابط والمودة، بإنجاح الإسلام، بأن يوجد فيه زوج سعيد يعمل ويؤدي عمله على أكمل وجه، وزوجة سعيدة بتربي أبنائها وبتعد المستقبل، وأبناء صالحين بيعدوا مستقبل جميل للإسلام. أدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون دروس الحب في الله بين الزوجين إن شاء الله لها تأثير ناجح على قلوبنا وناجح على حياتنا وعلى علاقتنا وعلى تواصلنا وعلى أبنائنا. وإن شاء الله نعمل الدعاء، ومن الدرس الجاي إن شاء الله سننتقل إلى مجموعة جديدة من الدروس تدور حول رحمة الله سبحانه وتعالى اللي نبحث عنها جميعا، لتكون إن شاء الله طريقنا إلى الأمن والأمان والطمأنينة، ونعمل الدعاء. وفي النهاية وقبل أقول لكم نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب على كل زوج وزوجة أنهم يتبعوها عشان يبقوا التواصل بينهم دائما. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده ناس، فقال رجل ممن عنده: إني لأحب هذا في الله. فقال النبي: أعلمته؟ قال الرجل: لا. قال صلى الله عليه وسلم: قم إليه فأعلمه. فقام إليه فأعلمه، فقال الرجل: أحبك الذي أحببتني له. إذن يجب على كل زوج وزوجة إنهم يذكروا البعض ويقولوا البعض. لما تقوم الزوجة من النوم الصبح وتحضر الفطار تقول لجوزها: أنا بحضر لك الفطار على أجمل صورة، لأني بحبك ولأنك أنت أحب إنسان إلي. يجب أن نعلم أزواجنا ونعلم زوجات إن إحنا بنحبهم، لأن رسالة أنا أحبك وأنت تحبيني رسالة بتأدي إلى الإحساس بالأمن وبالأمان وبالاستقرار وبالارتباط، وبإن اللي بيننا جميل وبإننا ملناش غير بعض، وإن إحنا لازم نفضل مع بعض، وإني لازم الأفكار الغلط اللي موجودة في دماغي أنساها، وإن جوزي جاي بيقول لي أنا بحبك وأنا بروح أقول له وأنا بحبك في كل مناسبة. لما يدخل من الشغل: ربنا جابك بالسلامة، الحمد لله، والله أنا بحبك قوي وبتوحشني كتير. لما قبل ما ينام رب هي هو يقول لها: ربنا يخليها، ده انت حبيبتي، ده انت احب واحدة ليا في الدنيا. نستخدم كلمة انا احبك وانا احبك كثيرا كثيرا في لغتنا مع بعض، وبصورة مختلفة، وفي التكست ميسج وفي الفويس ميل نسيب لبعض رسائل: بحبك يا حبيبتي، ربنا يخليكي. وهي تقول له: بحبك يا جوزي يا غالي عليا، ربنا يردك البيت بالسلامة. نستخدم لغة الحب بيننا ونذكر ونكررها، فتكون دواء وشفاء لأي مشاعر في داخل النفوس. ونعمل الدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتتكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حاجة
حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.